أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قلنا إن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في قياس استنباط الأحكام الشرعية الكلية، وعلى هذا الأساس الثمرة المتصورة في مسألة وبحث مقدمة الواجب هي القول بكبرى الملازمة بين وجوب شيء عند الشارع وبين وجوب مقدمته عنده أيضا. كلما وجب شيء شرعا وجبت مقدمته شرعا أيضا ليستفاد من هذه المقدمة بجعلها في قياس الاستنباط عندما يحرز في الخارج كون شيء مقدمة لواجب شرعي. فيقال الشيء الكذائي مقدمة لكذا، مثل أن تقول قطع المسافة مقدمة لفعل الحج الواجب شرعا، لكن لا بنحو النظر إلى واقعة جزئية قطعية، أنا المسافة مقدمة لتحقق حجي أو قطع فلان للمسافة، فإن هذا القطع جزئي خارجي وحكمه حكم جزئي وليس حكما كليا شرعيا يستنبط من القاعدة، وإنما يستنبط من القاعدة حكم كلي على الموضوع الكلي. فيقال على وجه العموم قطع المسافة تهيئة الزاد أخذ التأشيرة مثلا إلى الحاج مقدمة لتحقق الحاج فيكون واجبا، فيطبق في الموارد المختلفة عندما يريد فلان أن يحج وفلان أن يحج، فيقال أنت يجب أن تهيئ الزاد وأنت يجب أن تهيئ الزاد وهكذا. وهذه الثمرة من أعظم الثمرات باعتبار أن الغرض الأساس من علم الأصول هو مهما أمكن استنباط أحكام الشارع الكلية. نعم، إذا عجزنا عن الاستنباط وانسدت أمامنا الطرق إلى الأحكام ففي الشق الثاني من الأصول نبحث عن قواعد وأصول يشخص على أساسها الوظيفة في مثل هذه الموارد، وإلا فبالأصل المقصود هو الوصول إلى أحكام الشرع. هذا الذي يصلح للثمرة وليس ما ذكروه من قبيل أنه لو نذر الإتيان بواجب فعلى القول بوجوب المقدمة يبرأ من نذره، يفي به إذا أتى بمقدمة. وعلى القول بعدم وجوبها لا يكون الإتيان بها وفاء بالنذر. عليكم السلام. أو ما قالوه من أنه إذا فرض لواجب مقدمات كثيرة متعددة وترك المكلف الواجب بجميع مقدماته، فعلى القول بوجوب المقدمة يكون قد عصى التكليف الوجوبي المتعدد والمتكرر بعدد هذه المقدمات، ويحصل بهذه الكثرة الإصرار على المعصية الذي يتحقق به الفسق، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب، فإنه لا يكون ترك واجبات متعددة ولم يترك إلا ذا المقدمة. أو أنه إذا قلنا بالوجوب أصبحت المقدمة من جملة الواجبات، فيلحقها حكم الواجبات في أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، يعني حيث لا يجوز. كل هذه الثمرات لا تصلح أن تكون ثمرة ما نحن فيه من المسألة التي أثبتنا أول ما خضنا فيها أنها أصولية وليست فقهية. لأن هذه كلها ثمرات جزئية، فإنه مثلا بالنسبة إلى الثمرة الأولى تقول إذا قلنا إن المقدمة واجبة يبرأ من نذر، غاية ما يثبت من هذا حكم كلي يقول كلما نذر الإنسان الإتيان بواجب برئ بفعل المقدمة، على عدم الوجوب لم يبرأ بفعل المقدمة، حكم كل شرع فرعي. ويطبق في الموارد المختلفة إذا كان فلان نذر مثل ذلك، فيقال فلان إذا أتى بالمقدمة يبرأ أو لا يبرأ. هكذا في الثاني والثالث. مثلا في الثاني تقول بناء على وجوب المقدمة كل من ترك واجبا ذا مقدمات متعددة فهو مبتلى بتكرر المعصية منه. المحقق للإصرار عليها الموجب للفسق باعتبار أن الإصرار كبيرة، وهذا حكم كلي ويطبق في الموارد المختلفة. إذا ترك فلان واجبا له مقدمات كثيرة يقال فلان صدرت منه المعصية المتكررة المتحقق بذلك فيها الإصرار فهو فاسق. غاية ما يكون أن هذه الثمرات هي بأنفسها أحكام شرعية كلية تطبق في الموارد المختلفة على جزئياتها، وليست قضايا كبرى تصلح لأن تقع في قياس استنباط الأحكام الكلية. قضية الملازمة تجعلها في القياس فتستنبط منها أحكام كلية مختلفة، مثلا بالنسبة للحاج تستنبط منها وجوب السفر لا على فلان أو فلان، على وجه العموم كحكم كلي يطبق لاحقا في مورد فلان وفلان، وتستنبط منها وجوب تهيئة الزاد والراحلة، وتستنبط وجوب أخذ التأشيرة في الموعد المحدد، وهكذا. هذا بالنسبة للحاج. بالنسبة للصلاة يستنبط منها وجوب أشياء بعنوان المقدمة، للصوم كذلك، للأعمال الأخرى غير العبادية. فيثبت ببركة الملازمة أحكام شرعية كلية كثيرة، وهذا شأن القضايا التي تقع في قياس الاستنباط، بخلاف هذه الأحكام المصورة في الثمرات المذكورة، فإنها هي بنفسها أحكام شرعية كلية، وليس وراءها إلا التطبيق على الموارد الجزئية، لا أنها ضوابط وقواعد وقضايا كلية تقع في قياس استنباط أحكام شرعية متعددة. فمثلها لا يحسن أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية، لما قلنا من أن ثمرة المسألة الأصولية أن تقع نتيجتها وأن تصلح نتيجتها للوقوع في طريق الاستنباط. فهذا جواب عام عن كل هذه الثمرات المزعومة. وأما الجواب الخاص عن كل ثمرة منها، فأما عن الأولى وهي أنه إذا قلنا بالوجوب يفي بالنذر بفعل المقدمة، إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة لا يفي بالنذر. فحاصل الكلام هنا أن النذر تابع لقصد الناذر، والوفاء بالنذر وعدمه أيضا تابع لهذا القصد، بمعنى أن ما قصد نذره ما قصده في النذر وأخذه متعلقا للنذر هو الذي بفعله يكون الوفاء بهذا النذر. فتشخيص متعلق النذر تابع للقصد، يتشخص بالقصد، والوفاء يكون بالإتيان بهذا المقصود الذي أخذ متعلقا للنذر. بناء على هذا يخرج صور من القصد، بل ومن الإطلاق وعدم القصد. فمثلا إذا قصد في نذره خصوص الواجب النفسي، بناء على هذا لا يحصل الوفاء بفعل المقدمة، حتى لو قلنا إن مقدمة الواجب واجبة، لأنها على هذا التقدير تكون واجبة غيريا، والمفروض أنه قال لله تعالى علي أن آتي بواجب، وقصد النفسي من الواجب، وفعل الغير ليس وفاء بنذر، فعل النفسي. وكذلك إذا قصد في نذره الأعمة من الواجب النفسي والواجب الغيري، يمكن أن لا يحصل الوفاء بالنذر بفعل المقدمة، عليكم السلام. إذا كان قصده من الغيري الذي قصده في نذره، خصوص الشرع منه لا الأعم من الشرع والعقل، هذا أولا. وكنا لا نقول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه إذا كان قصد الواجب الغير خصوص الشرع فالوفاء لا يكون بإتيان واجب غيري غير شرعي بل عقلي، لأنه غير المقصود. وعلى القول بعدم الملازمة وعدم وجوب المقدمة لا يكون لها وجوب شرعي غير، يكون وجوبها غيريا عقليا. والإتيان بها مصداق للإتيان بواجب عقلي غيري وهو غير المنذور، وهو الإتيان بغيري شرعي، فلا يكون وفاء له. نعم، في نفس هذا الفرض لو قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه بناء على ذلك يكون المقدمة واجبة بوجوب غيري شرعي، ويكون الإتيان بها خارجا مصداقا للإتيان بالواجب الشرعي الغيري الذي قصده بحسب الفرض في نذره، فيكون فعلها وفاء بالمنذور. هذه ثلاث صور إلى الآن. ويمكن أن يحصل الوفاء بالنذر بفعل المقدمة عموما، أي مقدمة؟ إذا كان قصد في نذره الواجب الأعم من النفس والغير أو خصوص الغير من دون النفس، لكن على كل حال سواء أراد الأعم أو خصوص الغير يكون مراده مما أراد وقصد الأعم من العقل والشرع. إذا أراد النفس والغير فيريد الأعم من العقل والشرع، وإذا أراد خصوص الواجب الغير يريد الأعم من الشرع والعقل، حينئذ حتى وإن لم نكن قائلين بالملازمة ووجوب المقدمة غيريا شرعيا تبقى واجبة بالوجوب الغير العقلي، والمفروض أنه في نذره قصد الأعم من العقلي ومن الشرعي، سواء عممه للنفس أو خصه بالغير لا يهم من هذه الجهة، فيكون فعلها مطابقا للمقصود ووفاء به. هذه أربع صور كلها تشخص فيها القصد، ويمكن تصور خامسة لم يتشخص فيها القصد، كما يحصل هذا كثيرا خاصة من عوام الناس، يطلق نذره ولا يلتفت إلى شيء بخصوصه يقصده، ولا يكون له إلا القصد بحسب ارتكازه إلى معنى اللفظ، لله تعالى علي أن آتي بواجب، لا يلتفت إلى شيء بخصوصه، لكنه قاصد إجمالا وارتكازا إلى معنى لفظ الواجب. لكن لو أوقفته الآن وسألته وقلت ماذا قصدت من الواجب، يقول لم يكن لي قصد خاص سوى إلى معنى، أي شيء كان معناه فهو مقصودي. هنا قد يكون معنى الواجب في نفسه أعم من النفس والغير ومن الشرع مثلا والعقل، لكن يمكن أن يقال إنه ينصرف نذره هذا إلى خصوص الواجب النفسي، باعتبار أن لفظ الواجب عند إطلاقه منصرف إليه، فإذا كان كذلك كانت هذه كالصورة الأولى التي قلنا فيها إنه قصد خصوصا النفسي، والتي رتبنا عليها عدم حصول الوفاء بفعل المقدمة لأن وجوبها مهما كان فهو غيري، هذه تكون كذلك. المتحصل من هذا الكلام كله أن مدعي الثمرة يقول إنه هناك ملازمة بين القول بوجوب المقدمة وبين القول بحصول وفاء النذر المذكور بفعلها، وملازمة بين القول بعدم وجوب المقدمة وبين القول بعدم حصول وفاء النذر المذكور بفعلها. كلما قلنا بالوجوب حصل الوفاء بفعلها، وكلما قلنا بعدم وجوب المقدمة لم يحصل الوفاء بفعلها. هذا هو المدعى. المصنف يقول كلتا الملازمتين فاسدتان. قد نقول بالوجوب ويحصل الوفاء في بعض الصور، لكن ولا يحصل الوفاء في بعض آخر. وقد نقول بعدم الوجوب ولا يحصل الوفاء كما تقول، لكن في بعض الصور ويحصل أيضا في بعض آخر. مثلا يمكن أن نقول إن المقدمة واجبة ويحصل الوفاء بفعلها كما لو شمل نذره بحسب قصده الغيرية الشرعي من الواجب، فإنها واجب غير شرعي فيحصل الوفاء بفعله، ومع ذلك نقول واجبة وأحيانا لا يحصل الوفاء كما لو قصد بنذره خصوصا نفسي، فإنه إذا قصد بنذره خصوصا نفسي فحتى لو قلنا إنها واجبة لا تكون وفاء للنذر. إذن فلا ملازمة بين القول بوجوبها والقول بحصول وفاء، وكذلك لا ملازمة بين القول بعدم وجوبها والقول بعدم حصول الوفاء، فإنه يمكن أن نقول هي ليست بواجبة ولا يحصل بها الوفاء كما لو قصد من نذره خصوصا الغير الشرعي، فعلى القول بأنها ليست واجبة لا تكون واجبة غيريا شرعا، وإن كانت واجبة غيريا عقلا فلا يحصل الوفاء بالنذر بفعلها، لكن يمكن أن تكون غير واجبة ومع ذلك يحصل الوفاء كما لو قصد بنذره ما يشمل الواجب الغيري العقلي فإنها وإن لم نقل بوجوبها شرعا إلا أن وجوبها العقلي الغيري مسلم على كل حال، والمفروض أنه قصد ما يشمله فيكون فعله وفاء. فاتضح بطلان ما ذكرتم من الثمرة. هذا كله بالنسبة إلى الثمرة الأولى. وأما الثمرة الثانية فقلتم إنه على القول بالوجوب إذا كان لواجب مقدمات متعددة، فبترك المكلف هذا الواجب مع كل مقدماته يتكرر المعصية ويتحقق الإصرار ويصير فاسقا بحسب ظاهر عبارة المصنف. الجواب عن هذا الكلام أن الواجب ذا المقدمات المتعددة لا يحصل بتركه بمقدماته إصرار على المعصية، وذلك لأن مثل هذا الواجب يفوت بترك أول مقدمة من مقدماته. طبعا المقصود من الترك الترك الذي يعجز معه عند المقدمة. مثلا إذا ترك الإنسان وضوء في أول ساعة من وقت الصلاة لا يكون بذلك تاركا فعلا للصلاة، لأنه يستطيع في الساعة الأخرى أن يتوضأ أو يصلي. المقصود أن يترك مثل الوضوء في كل الوقت المسموح فيه بالوضوء والصلاة من أول الوقت إلى أواخره، حيث لا يتسع لوضوء وصلاة ولو لوضوء وركعة على بعض الأقوال، باعتبار من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله. مثل هذا يكون فعلا ترك الوضوء، ترك المقدمة. بمثل هذا الترك يفوت فعل الواجب ذو المقدمة. إذن أول مقدمة يتركها المكلف بنحو ما ذكرنا من الترك يفوت فيها الواجب ويتحقق فيه العصيان، فيسقط التكليف به. وإذا سقط التكليف به سقط معه التكليف ببقية مقدماته، لأنه لم يعد لها محل، لم تعد ذات فائدة. فإذا سقط التكليف ببقية المقدمات لم يكن فعلها حراما أصلا، فضلا عن أن يكون مما يتحقق به الإصرار على المعصية وفسق التارك. قلت إذا سقط التكليف لم يكن تركها حراما لا فعلها. إذا سقط التكليف المتصور تكليف بفعلها بوجوبها، فإذا سقط التكليف لم تعد واجبة لم يكن تركها حراما، فضلا عن أن يكون مؤثرا في تحقق الإصرار والفسق. مرة أخرى باختصار لغرض بالتكرار، لأننا نريد أن نناقش و نحتمل في عبارة المصنف احتمالا آخر. خلاصة ما يقول مشيا مع ظاهر عبارته كما سنقرأ العبارة، أنه عندما يترك أول المقدمات تركا يفوت بها الواجب، وذلك لأن الواجب لا يتم إلا بجميع مقدماته، ويكفي في عدمه عدم واحدة منها. فإذا فات تحقق العصيان فيه سقط أمره وتكليفه، فإن من مسقطات التكليف عصيانه أو عصيانه كما نبهنا في كلام سابق. بقي من أول الزوال إلى غروب الشمس جالسا يتلهى ولم يقم إلى الصلاة، وتحقق العصيان فيسقط الأمر بالصلاة. طبعا الأداء قضاء شيء آخر. فإذا سقط التكليف بذي المقدمة ولو للعصيان لم تعد بقية المقدمات ذات فائدة حتى يكلف بها، فيسقط تكليفها أيضا. فإذا سقط تكليفها وقع تركها الآن حال عدم وجوب فعلها، فلا يكون تركها بحرام أصلا، فلا يكون مؤثرا في تحقق الإصرار على المعصية. هذا بحسب ظاهر عبارة المصنف. وهذا البيان يمكن أن يورد عليه أنه صحيح، أنه إذا تحقق عصيان الواجب النفسي بترك أولى مقدماته سقط تكليفه بالعصيان، وسقط التكليف ببقية المقدمات لعدم جدواها بعده. ولكن لقائل أن يقول إن صيرورتها غير ذات جدوى بحيث يسقط التكليف بها ناشئ من سوء اختيار المكلف، سقوط التكليف هنا لم يكن بشيء خارج عن اختيار المكلف، كما في مثال الميت المأمور بدفنه جاء السيل حمله وضاعت الجثة لا ندري إلى أين، حمله إلى البحر المحيط حيث لا نستطيع أن نصل ولا نعرف أين أصبح. أصلا من الآن حتى نصل تكون الأسماك قد أكلته مثلا، ففات موضوع التكليف. أدفن الميت، لم يعد هناك ميت حتى يقال أدفن، فيسقط الأمر بالدفن. هنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنه حصل أمر خارج عن إرادة المكلف فوق إرادته قاهر نفى الموضوع وأسقط التكليف، ولا تقصير للمكلف فيه. أما فيما نحن فيه فهو من أول الأمر مكلف بالواجب النفسي وبجميع ما يتوقف عليه من مقدمات، هو اختار أن يترك أولاها ذاك الترك المعجز عن الإتيان بالغاية، فحصل العصيان في الواجب النفسي وسقط تكليفه فأدى إلى سقوط التكليف ببقية المقدمات. هذا السقوط بأمر ناشئ عن اختياره، بفعل هو مختار فيه أي بسوء الاختيار، فهو أدى إلى أن يتحقق العصيان بترك المقدمة الأولى في الواجب النفسي وفي جميع مقدماته الأخرى، لأنه سقط التكليف فلم يعد فعلها بحرام أصلا، كما يقال في هذا البيان بحسب ظاهر العبارة. من هنا يمكن أن يقال إن الأولى في الجواب عن هذه الثمرة أن يستند إلى ما تقدم سابقا في خصائص الواجب الغيري، حيث قلنا إن الواجب الغيري ليست له إطاعة ولا عصيان من حيث هو، بفعله من حيث هو أو بتركه من حيث هو، إذا فعلته فلست مطيعا من حيث إني فعلته، وإذا تركته فلست عاصيا من حيث إني تركته. نعم، إذا فعلته ثم فعلت الواجب النفسي بعده فأنا مطيع من حيث إني فعلت الواجب النفسي، وإذا تركته وتركه يؤدي قهرا إلى فوات الواجب النفسي فأنا عاص من حيث إني مفوت للواجب النفسي. كل ذلك لأننا قلنا إن الواجب الغيري واجب توصلي بمصلحة في الغير، لا يطلب لأجل نفسه وليس فيه شيء يطلب لأجله، إلا حتى لا تقول لي في الواجب الأصلي قلنا ينظر إلى الغير من حيث ما فيه، أي إلا ما فيه من الإيصال إلى الغير، يمكن لحاظ هذا هناك ابتداء فيكون أصليا، لكن واقعه ليس سوى الإيصال إلى الغير، مصلحة في الغير، مؤثر في تحقيق الغير. لذلك كنا قلنا ليست له إطاعة في نفسه ولا عصيان في نفسه. بناء على هذا يمكن أن يقال في الفرض حتى لو كان سقوط، حتى لو حصل سقوط لوجوب المقدمات البقية وكان هذا السقوط كما قلت في الإشكال بسوء اختياره بحيث لا ينافي أنه مختار في إسقاطه وتضييعه وكون هذا السقوط عصيانا في المقدمات، لكن نقول لك هو من الأول لا عصيان للمقدمات من حيث هي أزيد من عصيان ذي المقدمة، وبناء عليه فترك جميع المقدمات مهما بلغت من الكثرة هو كترك واحدة من هذه الجهة، ترك الواحدة يؤدي إلى فوات ذي المقدمة ويحقق العصيان، لكن عصيان ذي المقدمة. كذلك ترك العشرة أو المئة يؤدي إلى العصيان لكن في ذي المقدمة، فليس هنا إلا معصية واحدة مهما كثرت المقدمات المتروكة، وبالمعصية الواحدة إن كانت هي كبيرة فالفسق متحقق بها وليس هذا محل الكلام، وأما إن كانت صغيرة فلا يتحقق بالواحدة إصرار، وكبيرة تدخله في الفاسقين. هكذا يمكن أن يجاب، هل عبارة المصنف تحتمل هذا الجواب؟ هو قال أولا لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه، أي مع هذا الترك من الواجب. يمكن أن يقال ظاهر هذه العبارة أن الصيام بترك الواجب لا بترك المقدمات، لحصول الصيام بترك أول مقدمة لا لأنه ترك المقدمة، لأنه لا يتمكن معه من الواجب، يعني فات به الواجب فيتحدث عن الصيام هناك. هذه ممكن فيها هذا المعنى، ولكن هو أتبعها بقوله في مقام التعليل ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، علله بقوله لسقوط التكليف حينئذ. كان يمكن أن نقول سقط التكليف بذي المقدمة بعصيانه، لكن هذا كيف يكون علة لعدم كون ترك المقدمات حراما؟ لابد أن تقول فسقط به التكليف بالمقدمات فوقع الإشكال وسقط بسوء اختياره، وحصل منه العصيان في ذي المقدمة ومقدماته جميعا. هذا المقدار وهذا النحو من الجواب قد لا يكون كافيان. إذا أخذنا العبارة كلها يمكن أن يكون المقصود هكذا، أن المعصية في ترك أول مقدمة هي للواجب النفسي الذي يفوت بترك المقدمة الأولى، فإذا فات وتحقق عصيانه سقط أمره، أمر الواجب النفسي، فيسقط أمر المقدمات الأخرى فلا يتصور فيها عصيان. هذا المعنى يمكن أن يكون هو المراد له، لكن هذا كما قلنا يبقى فيه إشكال أنه سقوط التكليف بالمقدمات جاء من قبل سوء اختياره، فلا ينافي كونه عاصيا فيه. هذا ويبقى الكلام في الثمرة الثالثة، وهي كون المقدمة على القول بالوجوب من الواجبات فيحرم أخذ الأجر عليها. هذه الثمرة حاصل مناقشة فيها أن الواجبات على قسمين، توصلية وتعبدية. فالتوصلية هي أيضا على قسمين، الأول جعله الشارع واجبا على المكلف مجانا وبعنوان أن لا يكون عليه أجرة في مقابله، وذلك مثل واجب دفن الميت عندما يقول الشارع ادفنوا موتاكم، فإنه قد ظهر من مجموع الأدلة الواردة في مثله أن الدفن حق للمؤمن على إخوانه المؤمنين، من حقه عليهم إذا احتضر أن يحضروه ويقوموا ببعض الأعمال مثلا، وإذا مات أن يجهزوه ويشيعوه ويصلوا عليه ويدفنوه، من حقي عليهم هذا. على الأقل بالنسبة لخصوص الدفن من حقه أن يوارى جسده ويحفظ عن الهتك، معنى أن من حقي عليهم ذلك أنه في عين الوقت الذي هو واجب كفائي عليهم وحق له يأخذه منهم على وجه الإلزام من دون أن يكون لهم أن يأخذوا عليه العوض، يأخذوا منهم بقوة الشرع. هو ميت لا حول له ولا قوة، لكن بقوة الحكم الشرعي الذي حكم بأن له مثل هذا الحق، قوة التشريع، يأخذ منهم هذا المعنى. هذا قسم. القسم الثاني من التوصليات ما لم يطلب من المكلف بقيد المجانية، بل طلب منه بوجوده المطلق. وقع موردا للطلب وجود المطلق. وجود المطلق يعني لا قيل ائت به مجانا، ولا قيل ائت به بعوض، قيل ائت به يجب عليك. وذلك مثل الصناعات الكفائية التي يقوم عليها نظام الناس، كالخبازة والحدادة والنجارة، هذه أمور لابد منها. ولا يستقيم حال الناس أن يكون كل إنسان هو خبازا ونجارا وحدادا. فإذا احتاج إلى شيء من ذلك، إلى نجارة بعض خشبة، باشره بنفسه، وكل يوم يخبز خبزة بيده، والحدادة يحددها هو أيضا، وهكذا. أن هذا يجب اختلال النظم. يحتاج الإنسان أولا أن يقضي نصف عمره أو أكثر يتعلم كل هذه الصناعات، وقد لا يفي عمره كله بها، حتى إذا فرغ يبدأ بالاستفادة منها. فالنظم يقتضي أن يكون هناك من يتصدى من الناس للقيام بهذه الوظائف الكفائية. يكون منكم نجارون وحدادون وخبازون وغير ذلك. هذه نقول لا مانع من أخذ الأجرة عليها بعدما كان المطلوب فيها شرعا أصل وجودها. يجب أن يكون خبازة تؤمن الخبز للناس، وحدادة تكفيهم ما يحتاجون من هذه الجهة، وهكذا. هذا الذي يجب أن يكون هذا. لكن يجب أن يكون مجانا؟ ما قال. فلما كان المطلوب وجودها المطلق، فإيجادها المطلق لا ينافي أخذ الأجرة عليها، لما كان المطلوب أصل وجودها الذي طلبه على وجه الإطلاق ولم يقيد. فإن أصل إيجادها كذلك لا ينافي أخذ الأجرة عليه، يكون قد حقق المطلوب، أخذ أجرة أم لا يأخذ. إذن القسم الأول لا يجوز فيه أخذ الأجرة، لأنه مشرع على نحو الوجوب بنحو الحق لطرف آخر. القسم الثاني يجوز، بل قد يقال في الثاني يجب، لما ذكرت في بعض كلامي الآن من أن معاش الناس لا ينتظم إلا بالأخذ. لأن لو قلنا لا يأخذون الأجرة فقط يتصدون لهذه الأعمال مجانا، فهذا يستلزم إما أن يتركوا هذه الأعمال إلى غيرها مما له أجرة لحاجتهم إلى المال لأجل سائر احتياجاتهم. إن كان هناك عمل له أجرة، لأن ما دمت قلت هذه تعمل بلا أجرة، وهذه غالب الأعمال، كل الأعمال من هذا القبيل مقابل الواجبات الصناعية، الصناعات الكفائية، فإذا قلنا لا أجر عليها لا يبقى عمل يؤخذ عليه أجرة، حينئذ يتركونها لا إلى عمل آخر له أجرة سالبة بانتفاء الموضوع، لكن إلى عمل آخر هو بنفسه يهيئ القوت مثل الزراعة أو الراعي. إذن إذا قلنا لا يؤخذ أجرة على هذه، فإما أن يتركوها إلى غيرها مما يؤمن لهم القوت سواء بنفسه أو كانت له أجرة، وإما أن يلتزموا بها مجانا. على الأول يحصل نقض الغرض، لأن المطلوب وجود هذه الصناعات، بينما أدى التشريع إلى تركها واللجوء إلى غيرها فانتقض الغرض واختل النظام، لأن النظام قائم على هذه الصناعات. وعلى الثاني أن يلتزموا بها بلا أجرة، يلزمهم هم أن يقعوا في أشد ما يكون من الحرج، أبذل الوقت فقط للعمل لك ولغيرك مجانا، ولا يكون لي مصدر رزق أعتاش منه. فيقع عامة المتصدين لأمثال هذه الأعمال، وهم أغلب الناس، نجارون وحدادون وبقالون وخبازون وسكافون وخياطون، كل هذا الكم الهائل من الناس، أغلب الناس يقع في الحرج الشديد، وهذا قد لا يقل محذورا عن الأول. فلابد جمعا بين حفظ النظام العام وتأمين هذه الصناعات، وبين دفع الحرج الشديد عن هؤلاء الأشخاص، نقول لابد من الالتزام بوجوب هذه الصناعات على الكفاية مع جواز أخذ الأجرة عليها. فهذه التوصليات هذه حالها، قسم لا يجوز أخذ الأجرة عليه، قسم يجوز، بل قد نقول يجب أخذ الأجرة عليه. للكلام هذا تتم. قال: تذنيب في بيان الثمرة، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، يعني واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة هذه تصلح لذلك، فإنه بضميمة مقدمتي، عندي الملازمة هي مقدمة، وبضميمة مقدمتي كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أن هذا الشيء واجب. ومنه قد انقدح أنه ليس من الثمر مثل بر النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب، وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، حصول الفسق لصدق الإصرار على الحرام بذلك، وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة لأن من أخذ الأجرة على الواجب، انقدح من هذا الجواب على الكل. هذه ثمرات جزئية وليست قضية كلية تصلح للوقوع في قياس الاستنباط، مع أن لنا عن كل جوابا مستقلا. قراءة بقية العبارة بعد تتميم المطلب، والحمد لله رب العالمين.